إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الكرام المسلمون، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، إنه جواد كريم. عباد الله من المسلمين، لقد اصطفى الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليختم بدعوته الدعوات، وليكون النبي الخاتم في هذه الدنيا، إذ الله تعالى قال في محكم التنزيل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب فلا نبي بعدي، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ختم الله تعالى به النبوات، وأقام بدعوته الحجة على الخلق جميعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه النعمة العظمى التي أزداها الله تعالى للبشر وللمؤمنين خصوصا تستوجب مزيدا من الشكر. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله الذي من علينا بنبينا محمد، ونسأله سبحانه أن يجزيه عنا خير الجزاء. غير أن نبينا صلى الله عليه وسلم منذ مولده وبعثته صلى الله عليه وسلم وهو محارب مضطهد مستذل من قبل أعدائه وأبناء بلده وقبيلته، وقد اتضح ذلك بما لا يدع مجالا للشك لكل مستقرئ لسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وازدادت سهام النقد، تلكم السهام المحمومة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بزغ نور دعوته شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وانطلق الحاقدون المغرضون لينالوا من عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم، وليسبوا ويرسموه بأقبح ما يرسم بشر، غرضهم من ذلك النيل منه ومن دعوته ومن أتباعه ومما يحمل من خير للبشرية. ولعل السبب في ذلك هو الجهل المركب أو الحقد الدفين على دعوة رسول الله التي انتشرت ما انتشر وظهر الليل والنهار، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم إذ قال: ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فظهرت دعوته صلى الله عليه وسلم وبلغت ما بلغ الليل والنهار. وهنا اشرأبت أعناق الفاسدين الحاقدين المغرضين لينالوا من عرضه صلى الله عليه وسلم كما نال السلف المجرم لهم من عرضه وهو حي وميت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو استعرضت معكم تاريخ الإهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتاريخ الخيانة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتفيت، ولكني أركز الحديث على الخيانات المعاصرة لسيدنا رسول الله، لا سيما هذه الخيانة الأخيرة المدبرة من قبل أجهزة الاستخبارات الغربية في الدول الأوروبية عموما وفي فرنسا مهد العلمانية العالمية خصوصا، حيث دبروا هذا الحادث الأليم وتلكم المصيبة الكبرى، ألا وهي إعادة رسم النبي صلى الله عليه وسلم في شكل كاريكاتوري ساخر مستهزئ برسول الله، ليجددوا الهجمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلا منهم للرأي العام العالمي وإدراكا منهم لردود الأفعال التي قد تقع من جراء ذلك. فبدأوا في عام 2005 بهذه الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحف الدنماركية، وتبعها ذلك بعض الأفلام والمسلسلات التي صور رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاتل وأنه دموي فاشي إرهابي جنسي بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، ولأمر دبر بليل إقليميا ومحليا ودوليا تعاد نفس هذه الرسوم في مطلع العام الميلادي من تلكم الصحيفة الكافرة المشؤومة المسماة بشارلي إبدو، الصحيفة الفرنسية التي أساءت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتطاول الأقزام عليه صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه قد ماتت النخوة في أمة محمد، فأرادوا إدراك ردود الأفعال بعد كل المحاولات التي تمت لإماتة الديانة في القلوب وللعصف بالغيرة على رسولنا من النفوس، فما وجدوا إلا برود عاطفة من كثير من المسلمين تجاه هذا الحادث الأليم. والمضحك المبكي أننا وجدنا ردود أفعال رسمية، لا أقول من الحكام المتصهينة ولا من النخب العلمانية الفاجرة المارقة التي قبلتها واشنطن وفرنسا، وإنما أحزننا غاية الحزن أن رأينا ردود أفعال المؤسسة الدينية الرسمية في بلادنا وغيرها من المؤسسات الدينية الرسمية لا تنطق ببنت شفة، وكأن الأمر لا يعنينا. بل من المحزن المبكي أن سارع كثير من العمائم ليستنكروا الهجمة على الصحيفة وتناسوا أنها نالت من عرض سيدنا رسول الله. تناسى هؤلاء هذه القضية الكبرى، أو إن شئت فقل أمروا ألا يسلطوا الضوء على هذه الحقيقة، ألا وهي حقيقة العداء المتزايد المستمر المتنامي من قبل الغرب الذي يزعم الحضارة وحرية الاعتقاد وبيننا نحن المسلمين. فأردت بهذه الكليمات البسيطة أن أنال شرف الذابين عن عرض سيدنا رسول الله، إذ هذا شرف أرجو الله تعالى أن يشرفني به وألا يحرمني وإياكم ما حيينا حبه والذود عنه وعن حياضه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليس هذا رد فعل كما يتصور كثير من الناس، فإن قائل هذه الشبهات وإن الذي رسم هذا الكاريكاتير هو أحقر من أن يرد عليه من على منبر رسول الله، فمثله ومثل رؤوسه وسادته وأذنابه ومن على شاكلتهم في بلادنا وأمتنا كمثل قوم نظروا إلى السماء فوجدوها صافية فقالوا هلا تواطأنا على تعكير هذا الصف، فجمعوا ألف كناس بمقشاتهم العريضة ليثير الغبار وليتطاير حتى ملأ الأفق، فما ارتد الغبار إلا على رؤوسهم وظلت السماء صافية وضيئة كما هي. إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا الحديث عنه؟ لماذا نتحدث عن رسول الله ونطيب مجالسنا بذكره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فكانت الإجابة عند أهل العلم من وجوه متعددة. أولا، لأن الله أعلى منزلة نبيه. انظر في كتاب الله تعالى ستجد عجبا، إذ لم يعلِ الله تعالى من منزلة أحد من البشر كما أعلى من منزلة سيدنا رسول الله، بل لم يزك الله تعالى أحدا من خلقه حتى في سائر الأنبياء والمرسلين ممن أرسلوا قبل نبينا محمد كما زكى نبينا صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه. ولعل الآية الجامعة في هذا الموطن هو قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. زكاه الله تعالى في بصره وبصيرته في خلقه وخلقه، ثم بعد كل هذا قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إياك أن يفطر لسانك عن الصلاة عليه. ثانيا، نطيب مجلسنا بذكر سيدنا رسول الله، لأن محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله جل وعلا. تأمل معي قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية فقال: كل محبة للبشر مهما على قدرهم فهي تابعة لمحبة رسول، فهي تابعة لمحبة الله جل وعلا. ومن محبة الله محبة رسول الله، إذ هي موجبة من موجبات محبة الله تبارك وتعالى. ثالثا، نحب رسول الله لأن الله تعالى قرن طاعته بطاعة رسوله في أكثر من 30 موطن من كتاب الله. ألم تقرأوا قول الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ألم تقرأوا قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ ألم يمر عليكم وعلى قلوبكم وبصائركم قبل بصركم قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول. إننا نتكلم عن رسولنا محمد، قرن الله طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك سببا في الإنعام على صاحبه في دينه ودنياه وأخراه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أكمل الناس خلقا وخلقا. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال واصفا رسول الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعل رواية أم معبد تدلك دلالة واضحة على مدى وضاءة وجمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أنقذنا به من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من الشر إلى الخير، من التيه إلى الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الأنموذج الكامل، فلقد جمع الله له كمال البشر صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس في هذا الباب. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، ارتضاه الله لنا أسوة وقدوة، فهل يرتضي الله تعالى لعموم الخلق أسوة أو قدوة غير رسول الله؟ انظروا إلى كلام نفيس نص عليه الإمام النووي رحمه الله، إذ قال في كلمات جميلة تعليقا على هذه الآية، قال: فإذا نظرت إلى وصفه وهيئته فجمال ما بعده جمال، وإذا نظرت إلى كمال خصاله فكمال ما بعده كمال، وإذا نظرت إلى أخلاقه ووفائه فوفاء ما بعده وفاء. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أحبوه، إنهم الصحب الكرام رضي الله عنهم. قل: رضي الله عنهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السادة في أقوامهم، أرجح الناس عقلا بشهادة أهل الكفر أنفسهم، اتبعوه وأحبوه، وغلب حبه الشريف عليهم وعلى أنفسهم وذويهم وأزواجهم وأبنائهم وبناتهم وآبائهم وأمهاتهم والخلق جميعا. والأمثلة على هذا فوق الحص. أبو بكر رضي الله عنه خليفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: احتلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما غبوقا، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت، أي حتى ارتوى أبو بكر. وهذا عمر بن الخطاب الخليفة الثاني في الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، يسمع من رسول الله قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. كان صادقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: لأنت أحب إلي من كل شيء ومن نفسي. امتثال سريع لهدي رسول الله تعالى وتوجيهه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حينما سئل: كيف كان حبكم لرسول الله؟ قال: كان أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله الأمين، قال: دخل رسول الله المدينة فأضاء منها كل شيء، ومات فأظلم منها كل شيء. إنه رسول الله. شهد بذلك أعداؤه وخصومه من المنصفين. يقول مايكل هارت في كتاب ألفه وسماه العظماء المئة في التاريخ. قال ما نصه؟ إن محمدا رسول العرب هو الأول وهو أعظم الناس في التاريخ، هو الأول وأعظم الناس في التاريخ بشهادة من؟ بشهادة رجل غربي لم يسلم إلا أنه قرأ تاريخ رسول الله بإنصاف وحيادية فترجح له ذلك. بل هذا كارل ماركس، وأنا أوجه هذا للماركسيين واليساريين والناصريين في بلادنا ممن عشقوا أفكار هؤلاء وعبدوها من دون الوحي المنزل فتطاولوا على مقام سيدنا رسول الله في إعلامهم. أقول هذا كارل ماركس يكتب في آخر حياته بخط يده: وقعت في يدي نسخة لكتاب رسول العرب فقرأت في ترجمتها وأدركت حقائق معانيها فعلمت أن هذا الرجل سيد. إنه كارل ماركس المناهض لفكرة الدين أصالة، ولكن الحيادي المنصف لا يملك وهو يقرأ تاريخ سيدنا رسول الله إلا أن يجهر بهذا. نحب رسول الله لأنه ما أخبر عن شيء كان أو كائن أو سيكون إلا وتحقق رأي العين. تابعوا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في أشراط الساعة الصغرى والكبرى إن شاء الله، ستجد أن كل ما قاله رسول الله وصحت نسبته إليه قد وقع ورآه الناس رأي العين، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. حقائق أحب أن أذكرها لإخواني سريعا قبل أن أختم الخطبة في هذا اليوم الميمون. أولا، حاول كثير من أعداء الإسلام في الداخل والخارج أن يطلقوا العنان لهؤلاء المجرمين الزاعمين حرية المعتقد واحترام الأديان، فلما طالعتنا هذه الصحيفة المشؤومة الكافرة بما كان لسيدنا رسول الله فوجئنا بأنه قد وجهت التهمة للإسلام وأهله من قبل إدراك وإجراء أي تحقيقات، مما يؤكد أن الأمر دبر بليل. بل تعالت الأصوات في كل وسائل الإعلام الأوروبية والفرنسية على سبيل الخصوص بضرورة مناهضة المسلمين وطردهم من أوروبا لأنهم يمثلون خطرا مستقبليا على أوروبا. لماذا؟ لأن هذه الدعوة الأصولية الإرهابية التي تزعمها رجل بربري عربي في شبه جزيرة العرب يقال له محمد بن عبد الله خطره بدأ يزداد ويتنامى في أوروبا وفي فرنسا. ملايين يدخلون الإسلام في كل سنة، تذكرون سنة 2012 هذا الفيلم الذي صور رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة جنسية قبيحة؟ يقدر الله تعالى أن يعامل بعض ممثليه ومنتجه ومخرجه أن يعاملهم بالإحسان. يقول المخرج بمجرد صدور هذا الفيلم، وده بالنسبة له شيء عادي لأن هم عندهم عادي أن هم يسخروا من نبي الله عيسى، بينما نحن المسلمين نؤمن بقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلا نقبل بحال أن ينال من عرض سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. يقول المخرج وبمجرد خروج هذا الفيلم إلى النور ونشر أقباط المهجر له، قامت الدنيا. فقلت: يا ويحي، لماذا تقوم الدنيا على هذا الرجل؟ قال: فقرأت في ترجمة سيرته فأعجبت به أيما إعجاب، وأتوا لي بكتابه فأسلمت للتو واللحظة. ده المخرج راح جايب المخرج المنتج وممثل كمان وممثلة من الممثلات، الأربعة أسلموا في أعقاب هذه الهجمة الشرسة، وأشهر إسلامهم الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام المسجد الحرام. وزار هذا المخرج والمنتج المسجد النبوي الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصلوا بجوار القبر الشريف وبكوا بكاء عظيما أدهش الحاضرين. تخيل أن من سبوه وقذفوا عرضه يصلون إلى جواره ويسألون الله المغفرة عما اقترفته أيديهم في حقه. اتهم المسلمون بأنهم من قاموا بهذا الصنيع، وقد بات الأمر واضحا للعيان أن الأمر دبر بليل. ولم تكتف الوسائل الغربية الإعلامية بشيطنة الإسلام والمسلمين، بل شاركها الإعلام العميل الموجه في بلادنا وأمتنا، فخرجت الأبواق الإعلامية في بلادنا لتستنكر الحادث المتطرف الإرهابي الذي وقع لهذه الصحيفة المتطرفة المتخلفة، وأغفل الأمر تماما عن الحديث عن رسول الله وعن الإساءة له، ليعطوا مبررا لكل ردود الأفعال المحلية والإقليمية والدولية لتصف الإسلام والمسلمين بأنه دين إرهاب وفاشية وتطرف. وفي أعقاب ذلك قامت عدد من الجرائد الألمانية والبريطانية والأمريكية والبلجيكية بإعادة نشر هذه الصور المسيئة لرسول الله بعد 11 يناير 2015. وعجبت غاية العجب لإصرار نفس الجريدة الفرنسية على موقفها العدائي من رسول الله، حيث أعلن رئيس تحرير هذه الجريدة أن العدد الأول الصادر يوم الأربعاء 15 يناير 2015 سيتناول نفس الصور المسيئة لرسول الله وستترجم إلى 16 لغة. تحدي سافر لأمة المليار التي برودت عواطفها وضاعت وتاهت في أحداث مفتعلة لشغل الرأي العام الداخلي والخارجي عن مؤامرات خطيرة تدبر وتحاك لأمة الإسلام، نجى الله الأمة. وتناسى هؤلاء هذه الحقائق التي أذكرها سريعا لأختم الخطبة الأولى. أولا، أكدت الدراسات التاريخية المحايدة أن الغرب هم من أسسوا الإرهاب من باب رمتني بدائها وانسلت، يقولون عنا نحن المسلمين المستسلمين المخذولين التي يفعل بأمتنا كل الأفاعيل، يقولون عنا نحن إرهابيون متطرفون متخلفون أصوليون فوضويون. وتناسى هؤلاء تاريخهم، فهم من بدأوا بالإرهاب في الحرب العالمية الأولى والثانية. قتل من 25 مليون إلى 70 مليون من البشر لا جريرة لهم إلا أنهم ضحايا الحروب، منهم ما يزيد على 5 مليون ماتوا على إثر التعذيب والاعتقال والأسر عندهم في معسكراتهم الغربية. فمن الإرهابي ومن المتطرف؟ ولماذا هذا الخلط والتزييف المتعمد؟ يقال عنا نحن أننا إرهابيون، وينطلق نتنياهو المتطرف المتغطرس في مسيرة الجمهورية التي أجريت هنالك في فرنسا وحضرها بعض الحكام العرب المتصهينة ووزراء خارجيتهم الملاعين، حضروا وشاركوا نتنياهو وهو يقول إننا يجب جميعا أن نتحد وأن نقف أمام الإسلام المتطرف الذي يشكل خطرا على العالم بأسره. تناقلها نتنياهو من بعض الألسنة في بلاد المسلمين ممن وصفوا الإسلام وأهله بالإرهاب والتطرف. والسؤال، أين دماء العرب والمسلمين في سوريا وليبيا ولبنان وأفغانستان والعراق؟ أين دماء العرب والمسلمين في العراق واليمن وغزة الأبية؟ أين دماؤهم في كل شبر من أرض الإسلام؟ ألا يعد هذا إرهابا؟ قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطي للبطولة موثقا ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا وسار على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف فيه الهوى وتزندق؟ إن التطرف ما نرى من حاكم أودى بحياة شعبنا وأرهق. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عفلقا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم التنزيل إن شانئك هو الأبتر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عصمه الله من البشر فقال والله يعصمك من الناس، وكفاه المستهزئين به فقال إنا كفيناك المستهزئين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من الحقائق التي تعمدوا إغفالها وتزييفها في العقل الجمعي الشعبي لأمتنا أن الغرب يكيل بمكيال واحد، ألا وهو العداء للإسلام وأهله. نعم، لا يكيل الغرب بمكيالين، وإنما هو مكيال واحد، مكيال الحرب والعداء للإسلام والمسلمين. فالصراع بين الحق والباطل سنة ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى وإن ادعوا أنهم مواطنون وأنهم يسيرون على قواعد المواطنة فهم كذبة، فهم لا يحترمون ولا يقدسون إلا نصوص أناجيلهم المحرفة وتوراتهم المزيفة. الغرب لا يكيل إلا بمكيال واحد. أحرق مسجد بالسويد سنة 2014، هذه السنة المنصرمة، وألقي الخنزير أمام المصلين في مدينة أجسكو الفرنسية، وكتبت عبارات مستفزة مسيئة للمسلمين على أبواب وجدران المساجد، ويسكت إعلامهم وإعلامنا العميل عن كل هذا ليصور ردة فعل المسلمين أنها إرهاب، وأن هؤلاء المسلمين لا يصلح لهم إلا السيف والسلاح، فهم برابرة متخلفين. أثبتت هذه الحادثة وغيرها أن النخب الحاكمة والمثقفة قبلتها واشنطن وفرنسا، وليست قبلتها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة. بمجرد حدوث هذا الحادث تنادى هؤلاء وتسارع هؤلاء إلى الشجب والاستنكار، وجعلوا الإسلام في بوتقة المتهم الخائن. أكدت الحادثة أن الكفر ملة واحدة، فها هو مؤسس الفيسبوك يعلن دعمه للصحيفة، وها هم أصحاب موقع جوجل يعلنون عن دعم الصحيفة ب250,000 يورو، وأعلن بعض رجال الأعمال عندهم عن دعمه اللامحدود لهذه الصحيفة لتخرج العدد المشؤوم الذي فيه الملف الذي كتب ب16 لغة لينال من عرض محمد. وبينما تحاول وسائل الإعلام هنالك وعندنا وفي بعض البلاد تضخيم الأحداث، نسمع من هؤلاء الذين يسمون زورا وبهتانا بالمسلمين وليسوا كذلك. فهذا إبراهيم عيسى يقول إن الصحفيين الذين ماتوا في هذه الصحيفة شهداء حتى وإن تطاولوا على رسول الله. وبنحو ذلك قال أضرابه وأمثاله توفيق عكاشة ويوسف الحسيني وإسلام البحيري وكل هؤلاء المنافقين المجرمين المارقين الذين لالوا من عند رسول الله. ولكني أبشر هؤلاء جميعا بأن الذي تولى حفظ دينه ليس أحد من البشر ولكنه رب البشر، وأن الذي ينافح عن رسول الله ليس هؤلاء المساكين المستضعفين المشغولين، وإنما يتولى الدفاع عنه ربنا سبحانه وبحمده. فأروني قوة على ظهر هذه البسيطة وفي هذا الكوكب وغيره من الكواكب، أروني قوة تقف أمام الله أو تنازع الله ملكه. أقول هذا للملاحدة الذين يسبون رسول الله في الصحف والجرائد الآن بعد أن فتح لهم المجال، أقول هذا لهم: الإسلام صخرة عظمى لن تنالوا منه وإن تواطأتم جميعا على قتل رسول الله وسبه والنيل من أتباعه، فإن الله حافظ دينه ناصر أولياءه. وأذكر الجميع بقول الله: إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما موقفي وموقفك من نصرة رسول الله؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد الصلاة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أرجو الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الطيبة المباركة والأئمة على منابرهم أن ينصر دينه وأن يعز شرعه. اللهم إن المسلمين مستذلون مضطهدون مقهورون، فارفع من خسيستهم وانصرهم وأعزهم وبمددك أمدهم. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض. ائذن لدينك أن يسود، وأذن لشريعتك أن تحكم، وأذن لكتابك أن يصدر يا رب العالمين. رب من أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. نبرأ إليك من قتل المسلمين، نبرأ إليك من أسر المأسورين، نبرأ إليك من ظلم الظالمين، نبرأ إليك من السخرية من الدين والاستهزاء بالمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم عليك بمن حاربوا إسلامك واضطهدوا أولياءك يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذه الساعة الطيبة أن تحفظ بلادنا مصر عزيزة قوية منصورة بالإسلام، وأن تحفظ بلاد المسلمين شرقا وغربا. اللهم احفظ عبادك المضطهدين في سوريا، وانتصر اللهم للمستضعفين في العراق، وانصر اللهم عبادك من أهل السنة في اليمن، واحفظ عبادك في غزة، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، وانصر الإسلام في مصر وتونس وغيرها من البلاد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين. إليكم مفاجأة عقب الصلاة، فلا تسارعوا بالانصراف، أقم الصلاة.